لكن حديث ثوبان فيه زيادة تأكيد أن انتشار الإسلام سيكون بتملك المسلمين للأرض. فهنا قضيتان: القضية الأولى انتشار الدين، والقضية الثانية أن هذا الانتشار صاحبه حكم للإسلام وبالإسلام. إذن هذه الأحاديث وهذه الآيات تؤكد هذه الحقيقة أن المستقبل للإسلام. ولكي لا يقع الناس في شك وفي ريب، فإن الرسول أشار في بعض هذه الحديث إلى قضايا جزئية تحققت في عهده صلى الله عليه وسلم، أو في عهد الخلفاء الراشدين، أو في عهد الملوك الصالحين. فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان في نهايته قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، إن الله زواني الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزين الأحمر والأبيض هم الذهب والفضة المراد بها، وهذا عند أهل العلم المراد به ملك كسرى وملك قيصر. ملك كسرى وملك قيصر، لأن هناك في مقدمة كبرى وفي مقدمة صغرى وفي نتيجة. المقدمة الصغرى أن الرسول قال: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. هذا الأمر تحقق في عهد خلفاء الرسول، في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ففتح المسلمون بلاد الفرس وبلاد الروم. إذا المقدمة الصغرى تحققت، والذي حقق هذه المقدمة هو الله، والذي أخبر بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحقيق المقدمة هذه إذان بتحقق المقدمة الكبرى، والتي إذا اجتمعت المقدمة الصغرى مع المقدمة الكبرى النتيجة أن المستقبل الإسلام. المستقبل الإسلام في عهد الرسول، والمستقبل للإسلام في آخر الزمان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بانتشار الإسلام ثم بتقلصه ثم بانتشاره مرة أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا، هل بقي غريبا؟ بقي غريبا، ما بقي غريبا. لو بقي غريبا ما سيعود غريبا، هو غريب. إن بدأ الإسلام غريبا ثم انتشر ثم ازدهر ثم انتصر دين الله في الأرض، ثم يعود إيش؟ غريبا. هل سيبقى غريبا؟ لا، سينتشر وسيزدهر وسينتصر، وانتشاره في المرة الثانية تكون الانطلاقة فيه أعظم من الانطلاقة الأولى، لأنه في الانطلاقة الأولى ما سيطر على الأرض الإسلام، وإنما سيطر على دولتين الفرس والروم وما جاورهما. لكن في الانطلاقة الثانية سينتشر هذا الإسلام وسيبلغ إيش؟ ما بلغ الليل والنهار، ويبلغ ما زوئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض. وكذلك أخبر الرسول بفتح الشام وبفتح العراق وبفتح مصر في حديث كثيرة، منها حديث جابر بن عبد الله في الخندق عندما اعترضت هم صخرة واستعانوا بها واستعانوا برسول الله عليها، ف فجاء الرسول الذي المعول فضربها فانهار ثلثها. ثم خرج نور وشرر، فقال الرسول رأيت أبواب الشام أو رأيت قصور الشام. ثم ضربها الضربة الثانية ورأى مثل ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى، وقال رأيت القصر الأبيض أي مدائن كسرى. ثم ضربها الضربة الثالثة قال رأيت أبواب صنعاء. وكل هذه البلاد فتحت، فتح اليمن وفتحت الشام وفتح العراق، ثم أخبر الرسول بفتح مصر أنكم ستفتحون بلاد مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحم وصهرة. فأخبر الرسول بفتح مصر ووقع ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان المسلمون الأوائل ينظرون إلى هذه القضايا الإيمانية قضايا الغيب بمقاييس الناس ومقاييس الأرض المثقلة لكان يستحيل هؤلاء القبائل وهؤلاء الأعراب وهؤلاء البدو في جزيرة منقطعة عن الأرض صحراء قاحلة سيأتي من يجمعهم ويوحدهم ويخرج بهم خير أمة وخرجت للناس تسيطر على أقوى دول التاريخ في عصره، دولتي الفرس ودولتي الروم. لكن كان المسلمون والرسول وربيهم كانوا ينظرون إلى هذه القضية بمقاييس السماء وبمقاييس الإيمان، ولذلك كانت عندهم حقيقة. هذا الأمر يا إخواني كان نموذجا أو سلوبا من أساليب تربية الرسول. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يربي أتباعه ويربي أصحابه على أن المستقبل للإسلام، وهم في عصر الاستضعاف وهم في عصر التمكين. أما في عصر التكوين فكلكم يذكر حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، كان يعذب من المستضعفين، يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرجل ممن كان قبلكم، قبل أن تنتصر وقبل أن يكون لك التمكين في الأرض والاستخلاف في الأرض لابد أن تبتلى، لابد أن تمتحن. أحسب الناس ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لذلك لما سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله أيهما خير للمؤمن يبتلى أم يمكن، يبتلى أم يمكن، قال لا يبتلى لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. لذلك قدم الرسول لخباب الابتلاء قبل التمكين حتى يعلم العبد أن الطريق ليس مفروشا بالورد وليس ممهدا، لا بد من صبر ولا بد من مصابرة ولا بد من ابتلاء ولا بد من ثبات. كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى فيحفر له فيؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيوضع على نصفين فينشط ما دون لحمه وعظمه وعصبه، لا يصده ذلك عن دينه. هذا الابتلاء وهذه حقيقة. كان الرجل من الصالحين الذين سبقوا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على نصفين ثم ينشط بأمشاط الحديد يعزل العظم عن العصب عن اللحم، لكن ما يصده ذلك عن الدين، لأن الدين يا أخواني إذا استقر في القلوب لا يمكن أن يستبدل بما في الدنيا وما في الأرض، يعني متاع قليل زائل حقير. ذلك كان كثير من أهل العلم كثير من المربين وكثير من الصالحين يقولون إننا في نعمة، إننا في نعمة، لو علمها ملوك الأرض لجالبون عليها بالسيوف. طيب إيش النعم لهم فيها؟ كانوا في الفقر وكانوا في السجن وكانوا في الابتلاء وكانوا في الخوف، لكن إيش هي نعمة الأنس والقرب من الله؟ إذا كنت تشعر بأنك قريب من الله، بأنك في حين الله، بأن الله يكلأك، بأن الله يرعاك، بأن الله معك، عندئذ تتنزل السكينة ويطمئن القلب. هي نعمة الأنس بالله وجنة القرب من الله. لذلك يشم الصالحون رائحة الجنة قبل أن يدخلوها. والحديث معروف، حديث صهيب رضي الله عنه في حديث الغلام والساحر، أن ملكا كان عنده ساحر وقال قد كبر الحديث مسلم ورده بالمعنى، فبعث فأتني بغلام يش وعلمه السحر. فجاء له بغلام علمه السحر، كان لما يمضي إلى الساحر كان على طريقه راهب، كان يجلس إلى الراهب، فعرف الحق من الراهب فآمن. فهو وهو يمر بالطريق إلى بدابة كبيرة تحترد الناس، تمنعهم من المسير، قال اليوم أعلم أن الله بخير أمر أمر الساحر، فحمل حجرا وقال اللهم إن كان أمر الله بحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فرماها فقتلها. فعلم أن أمر الراهب خير من أمر الساحر، فأخبر الراهب بما أحصن، فقال أي بني، انظر إلى فقه التربية الإيمانية، أي بني إنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يشفي الأكمع والأبرص، فسمع به جليس الملك فقد بصره، فحمل له من الهدايا ما حمل، يريد إيش أن يتقرب الغلام حتى يرد عليه بصره، فجلس إليه قال لا أرد إليك بصرك، ربك الذي يرد إليك بصرك، إذا تؤمن بالله يرد إليك بصرك. فآمن الرجل بالله سبحانه وتعالى ورد إليه بصره سبحانه وتعالى. ثم ذهب إلى الملك فقال ها قد رددت عليك بصرك. الملك الكافر قال بل رد علي بصري ربي. قال ولك رب غيري؟ قال نعم. فما زال يعذب حتى دل على الغلام، وجيء بالغلام، فما زال يعذب حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب، وهنا الشاهد، فجيء بالراهب وقيل له ترجع أو تموت، فلم يرجع، فجيء بالمنشار فجعل نصفين. ثم القصة معروفة والحديث مشهور في صحيح مسلم. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر، ما هو هذا الأمر؟ الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنى. الرسول في مكة وخباب يعذب والرسول مستضعف، وهو يبشر خباب بأن الله سيتم هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء، والمراد بصنعاء هنا يا أخوان صنعاء الشام، كما بيّن ذلك أكثر من واحد من أهل الحديث أن المراد صنعاء الشام، لأن حضرموت صنعاء هي في اليمن كلها، لكن صنعاء الشام المقصود بها، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، أي أن هذا الدين سينتشر في هذه البلاد لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، أي أن الأمن سينقى والدين سينتشر بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر الرسول الآفة الذي تأتري البشر وتأتري الدعوات وتأتري الأمة فتوقعها في الهلاك، ولكنكم تستعجلوا. من أين يؤتى الناس؟ من استعجالهم، ويظنون أن الله يستعجل باستعجالهم، وأن سنن الله حسب رغباتهم، فلا يصبرون فيفوت عليهم الأمر ويقعوا في التهلكة. إذن لابد أول شيء من عدم استعجال أو من صبر. الأمر الثاني لابد من يقين بأن المستقبل لهذا الدين. فإذا انضم الصبر إلى اليقين تولدت من بينهما الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لا تنال الإمامة في الدين إلا بأمرين، باليقين وبالصبر. كذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد لم تفتح وستفتح بإذن الله سبحانه وتعالى. فكما في حديث عبد الله بن عمرو عن أبي قبيل رحمه الله قال كنا جلوسا عن عبد الله بن عمرو فقلنا أي مدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم روميا؟ يسألنا عبد الله بن عمرو أي مدينتين تفتح، القسطنطينية أم روميا؟ وكلاهما كانت عاصمة للدولة الرومانية، إحداهما عاصمة للدولة الرومانية البيزنطية الشرقية والأخرى الغربية كما يقولون. فقال كنا جلوسا عند رسول الله نكتب، فسئل أي مدينتين تفتح أولا، قال مدينة هرقل أي القسطنطينية. والقسطنطينية كما تعلمون فتحت في عهد العثمانيين في عهد محمد الفاتح، ولها فتح آخر في آخر الزمان كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتم بمدينة جانبها في البر وجانبها في البحر يغزوها 70 المسألة، أنه لا ريب ولا شك أن المستقبل إن شاء الله للإسلام، نصا صريحا بالكلام بالكتاب والسنة، نصا صريحا بالكتاب والسنة. والشواهد البشرية والشواهد التي ممكن أن نستأنس بها كثيرة، سواء بالتجربة سواء بالعقل سواء بالفطرة سواء بالقدر، كلها تدل بإذن الله على أن المستقبل الإسلام. لكن يكفينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الجزء الثاني، وأن هذا الانتشار بأي منهج بأي مذهب. الإسلام اليوم مناهج كثيرة تقول كلها مسلم، ومذاهب كثيرة تقول كلها مسلم. هناك الروافض يقولون نحن مسلمون، هناك الخوارج يقول نحن مسلمون، هناك المتصوفة يقولون نحن مسلمون، هناك المرجئة يقولون نحن مسلمون. مناهج كثيرة بلغت 73 منهجا. ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها أمة محمد، ليس كفارة، كلها أمة محمد. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة هو منهجها الذي سينتشر وسيسيطر وسيتمكن من الاستخلاف في الأرض، منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة الكرام، بفهم التابعين الأعلام، بفهم من صار على منهجهم. لأن الرسول قال ما أنا عليه اليوم أصحابي، لأن يورد الأحاديث التي تدل على هذا الأمر. أولها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم إلى ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء. تكون النبوة أي نبوة محمد إلى ما شاء الله، ثم يرفع الله إذا شاء، وقد رفعت بموت محمد. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة إلى ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، وهي خلافة الأربعة أبي بكر وعثمان وعلي وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وهي خلافة النبوة كما في حديث سفينة، خلافة النبوة 30 عاما، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. إذا جمعت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تخرج 30 عاما. وفي عام 40 تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية وآتى الله الملك بني أمية. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة إلى ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم يكون ملكا عضوضا إلى ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع الله إذا شاء ملك عضوض. العضوض هو الوراثي الذي يرث الابن فيه والده، وهي دول بني أمية وبني العباس وبني عثمان وغيره. ثم يكون ملكا جبريا بعد الملك العضوض، الملك الجبري. ثم يكون ملكا جبريا إلى ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء. والملك الجبري هو الملك القهري القصري، ثم تكون، انظر إلى النتيجة والخاتمة يا أخوان والأعمال بخواتمة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فسكت صلى الله عليه وسلم. يجب أن يجب نتأمل في الحديث من ناحية إيمانية، تكون النبوة ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون الخلافة ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم إيش؟ الملك العضوض يرفع الله إذا شاء يرفعها، ثم الملك الجبري يرفع الله، ثم الخلافة. من الذي يرفع ومن الذي يضع؟ من الذي يعز؟ من الذي يذل؟ من الذي يؤتي الملك؟ من الذي ينزع الملك؟ الله. إذا الذي يعطي الملك وينزع الملك ويعز ويذل هو الله. إذا الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. هذه الحقيقة يجب أن تعلم، لأنها تعطي للمؤمن مدى الانتشار الدعوة ومدى العمل الإصلاحي. لا يكون همه الملك، ولا يكون همه الحكم، ولا يكون همه السيطرة، لأن هذه الأمور ليس بيده، إنما هي بيد الله. وإنما يكون همه أن يسير على الجادة وأن يسير على الصراط المستقيم. فلا يشغلن عبد نفسه بأمور الملك والحكم والسياسة، لأن هذه الأمور بيد الملك الوهاب سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء. هذه نقطة ينبغي أن تفهم، وإلا لو كان الرسول أراد ملكا وأراد حكما فعرض عليه الملك والحكم، إن شئت جعلناك ملكا. المهم تترك هذا الدين. ما يريد ملكا ولا يريد حكما الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يمكن لهذا الدين، ولا يمكن لهذا الدين في الأرض يا عباد الله إلا إذا مكن له في قلوب أصحابه ودعاته. كيف تريدون أن يمكن للإسلام في الأرض وهو لم يتمكن من قلوب أصحابه ومن قلوب دعاته؟ انظر نبوة في خلافة على منهج النبوة، ثم في النهاية خلافة على منهاج النبوة. الآن من الذي أنشأ الخلافة على منهاج النبوة بعد النبوة؟ هي خلافة إيش؟ الصحابة اللي أنشأها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استدل العلماء بقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، يستدل بها على أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هي خلافة نبوة، لأن الله استخلفهم كما وعدهم. إذن الذي أقام الخلافة بعد نبوة الرسول هم أصحاب رسول الله، ثم يكون في آخر الزمان بعد أن تملأ الأرض جورا وظلما تكون خلافة على منهاج النبوة. من سيصنعها؟ الصحابة؟ الصحابة ماتوا، الصحابة لحقوا بجوار ربهم. يقول أهل العلم: هم الذين على منهج الصحابة. اللي صنع الخلافة الأولى الصحابة، والذي يصنع الخلافة الثانية هم من كانوا على منهج الصحابة، وهذا هو منهج السلف، كتاب وسنة بفهم الصحابة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود، لتقاتلن اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر أو الحجر، حتى يقول الشجر أو الحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله إلى الغرقد. لتقاتلن اليهود، الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، وفي لفظ آخر: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. يعني هذا قتال اليهود في آخر الزمان من أشراط الساعة، يخاطب الصحابة. ويومئذ لم يكون الصحابة. يقول الحافظ ابن حجر الفتح وغيره: لما كان الذين يقاتلون اليهود كانوا على منهج الصحابة صح الخطاب للصحابة. صح الخطاب للصحابة. تأملوا، كان الله سبحانه وتعالى يخاطب اليهود في زمن الرسول وكأنهم الذين كانوا على عهد موسى وهروا، لماذا يخاطبهم؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم. هذا خطاب لمن؟ خطاب اليهود في عصر محمد، لكن بإيش؟ بأسلافهم. ليش؟ لما أسلافهم مضوا قبل 2500 سنة. قال: لما كان اليهود في عصر محمد على نهج أسلافهم خاطبهم الله بذلك. حتى تقاتلون اليهود، حتى يختبئ اليهود وراء الشجر أو الحجر، حتى يقول الشجر أو الحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهود ورائي تعالى فاقتله. هذا يعطينا أيضا منهج، منهج الذين يقاتلون اليهود منهج تربوي إصلاح، حققوا عبودية الله، لذلك خطبهم الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله. لن يخاطبه بقومية أو ببعثية أو بعلمانية أو بغير ذلك، خاطبه إيش؟ بالعبودية والإسلام. إن هذا يدل أيضا على انتشار وسيطرة الإسلام بمنهج الصحابة ومنهج التابعين ومنهج من صار على دربهم من العلماء الربانيين إلى يوم الدين. كذلك من الأحاديث التي تدل حديث الطائفة المنصورة وهي متواترة، وفيها رواية حديث عمران بن حسين عند أبي داود، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال، حتى يقاتل آخرهم الدجال. والدجال هو ملك اليهود، لأنه عندما يخرج يتبعه إيش؟ اليهود. قال الرسول يتبع الدجال 70,000 من يهود يصبحان عليهم الطوارس من جنود الدجال اليهود وهم ينتظرون خروج هذا الدجال. من الذي يقاتلهم؟ الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهي بإجماع علماء الأمة، بإجماع علماء الأمة هم أهل الحديث السلف الصالح. كل العلماء البخاري وعلي بن المديني والإمام أحمد وأحمد بن سنان والترمذي وابن قتيبة وابن حبان وابن حجر، كل هؤلاء العلماء فسروا أحاديث الطائفة المنصورة بأنهم إيش؟ أهل الحديث. حتى أن الإمام النووي نقل الإجماع على ذلك في كتابه تهذيب الأسماء واللغات. منها حديث المهدي وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا وظلما، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده، خليفة من خلفاء آخر الزمان، وخلافة آخر الزمان كما بينا هي خلافة على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وكذلك حديث نزول عيسى ابن مريم عليه السلام كما أخبر الرسول قال فأنكم منكم، والحديث حديث أبو هريرة في صحيح مسلم قال أتدرون أن أنكم منكم أي حكم بكتاب الله وسنة رسول الله. إذن عندما ينزل المسيح عليه السلام يحكم بالكتاب والسنة، وهذا هو منهج السلف الصالح، يحكمون بكتاب الله وبكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى نختم الكلام لا بد من الإشارة إلى معالم هذا المنهج. هذا المنهج يا إخواني منهج تربوي يقوم على التربية، إصلاحي يصلح البشر. ما معنى تربوي إصلاحي؟ أنه منهج ليس ثوريا وليس تمييعيا. منهج إما منهج تمييعي ترقيعي أو منهج إصلاحي تربوي أو منهج ثوري. فالمنهج الذي يرد المسلمين على دينهم هو منهج إصلاحي تربوي كما كان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزكية والتربية والعلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، التعليم، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، إيش؟ التعليم، ويزكيهم، تربية. لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم كان علما وتزكية، علما وتزكية، تصفية وتربية. منهج إصلاح تربوي، لأن الشجر والحجر يخاطبهم يا مسلم يا عبد الله. إذن ماذا صنع هذا المسلم؟ كان مسلما حقا وحقق عبودية الله في الأرض. فإذا حقق المسلم عبودية الله في الأرض نصره الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا الحق أوجبه الله على نفسه. ويقول في سورة الأعراف أولئك هم المؤمنون حقا. ذكر الله كلمة حقا يا إخواني مرتين. إذا تفتح المعجم المفارس لألفاظ القرآن تجد أن كلمة حقا ذكرت مرتين، مرة في وصف المؤمنين والمرة الثانية في نصر المؤمنين. فإذا تحققت حقا الأولى تحققت حقا الثانية. أولئك هم المؤمنون حقا، إذا تحققت في دنيا الناس وفي واقع المسلمين تحققت حقانك الثانية وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن كما يقولون الكرة في ملعب المسلمين. متى يرجع المسلمون إلى دينهم؟ متى يتمسك المسلمون بكتاب ربهم؟ متى يطبق المسلمون سنة رسولهم فيرفع الله الذلة عنهم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، لا ينزعه، لا يرفعه. متى؟ لماذا؟ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طب ما هم مسلمون يا رب، الناس لم يكفروا يا أخوة، الناس مسلمون لكنهم جاهلون بالإسلام، مضيعون للإسلام. حتى ترجعوا إلى دينكم، أي دين؟ دينكم. أي دين؟ اليوم أكملت لكم دينكم. ترجعوا إلى دينكم الذي خاطبكم الله به، اليوم أكملت لكم دينكم. الإسلام قبل الاختلاف، الإسلام قبل الافتراق، الإسلام قبل التنايع. ما كان عليه رسول الله وأصحابه، ما أنا عليه اليوم وأصحابي اليوم، قبل أن يختلفوا، قبل أن يتفرقوا، قبل أن يتنازعوا. وعندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بغربة الإسلام قال طوبى للغرباء. من هم؟ الذين يصلحون ما أفسد الناس. إذن منهجهم إيش؟ إصلاحي، يصلحون. ومنهج الإصلاح يا إخوان منهج الأنبياء. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه. كل الأنبياء جاءوا بمنهج إيش؟ الإصلاح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الحديث يدل على منهج الإصلاح أيضا. إذن الرسول بعث ليتمم، لأن هناك شيء موجود، شيء جيد، شيء صالح، بعث الرسول ليتممه ويزيح ويزيل غير الصالح، غير الحسن، لأن عملية فرز. الصالح يبقى وغير الصالح إيش؟ يرفض. الصالح ينمى ويثبت وغير الصالح يرفض. هذا منهج الإصلاح. أما منهج التنويع بخلق الصالح مع الطالح، السنة مع البدعة، الشرك مع التوحيد. المهم اسمه إسلام، نريد الإسلام بأي ثوب، نريد الإسلام بأي اسم، نريد الإسلام بأي إشارة، صوفي مع رافضي مع خارجي مع عقلاني مع علماني، كل مسلم خلطة كوكتيل زي ما بقول. لا، هذا منهج لا يرفضه الإسلام، لأن هؤلاء كما قال الله لو كانوا فيكم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبأ ولأوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. لابد من تمييز الصفوف، لابد من التميز، تميز السنة عن البدعة، تميز الشرك عن التوحيد، تميز سبيل المؤمنين عن سبيل المجرمين، تميز المعروف عن المنكر. لابد أن يتميز المسلم بسنته، بتوحيده، بسبيل المؤمنين، بمنهجه. المنهج ثوري، يحسب الصالح مع الطالح، لا يبقي أثرا لشيء. هذا أيضا مرفوض. الإسلام جاء للإصلاح، الإسلام جاء لرعاية شؤون أمة الإسلام. ما كان عندهم من خير أبقاه ونماه ورعاه وحافظ عليه، وما كان عندهم من شر ومن سوء استبدله بالخير. هذا هو منهج الإسلام الذي وعد الله بأنه سينتشر وسينتصر وسيزدهر بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك قريبا، وأن ينصر المؤمنين، وأن ينصر الموحدين، وأن يرينا يوما يعز الله فيه الإسلام والمسلمين ويذل فيه الشرك والمشركين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. نريد الأسئلة على الموضوع يا إخواني، بارك الله فيكم. السؤال الأول، أخ يقول ويذكر، يقول اللفظة التي ذكرتها في الحديث يصلحون الصحيحة أو يصلحون، ضبطت على الوجهين، يصلحون ويصلحون، أي هم صلحوا في أنفسهم وأصلحوا غيرهم، ولا يكون المصلح مصلحا حتى يكون صالحا، وكل مصلح صالح وليس كل صالح مصلح، لأن الحديث يتكلم عن الإصلاح، فتعدى نفعهم إلى غيرهم، أصلحوا أنفسهم ثم أصلحوا غيرهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات أصلحوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أصلحوا غيرهم، أوصوا غيرهم أصلحوا غيرهم. فالغرباء صالحون مصلحون. قد ورد في حديث عبد الله بن عمر في المسند وفي غيره، طوبى للغرباء أناس صالحون فيهم أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، أناس صالحون إذا هم صالحون. ثم انتقل الصلاح إلى إصلاح، فهناك من يطيع وهناك من يعصي. لو كان الصالح لا يتكلم، لو كان الصالح لا يدعو، لو كان الصالح جالس في بيته فلا أحد يأبه إليه ولا أحد يأبه به، لكن هناك صالح يدعو الناس، إذن هو صالح مصلح. من يطيعهم من يعصيهم أكثر من يطيعهم، هناك من يعصي وهناك من يطيع، والذي يعصي هو أكثر. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فهم مصلحون. ولذلك ضبط بعض أهل العلم لفظة يصلحون وضبطها بعضهم يصلحون، وكلا الضبط صحيح، يصلحون ويصلحون، فهم صالحون يصلحون. السؤال الثاني يقول ما هو الحد أو ما هو الضابط لأمر الخلافة ولأمر الملك، كيف نميز بين الخلافة وبين الملك؟ الخلافة هو ما يكون فيه الحكم إما شورى أو بإيش؟ بالوصية، يوصي وصية، كما ثبت أن أبو بكر رضي الله عنه كيف كانت خلافته؟ شورى، اجتمع المهاجرون واجتمع الأنصار في سقيفة بن ساعدة، تشاوروا واختاروا من أبو بكر، أو بأن يوصي يستخلف، يستخلف رجلا من المؤمنين، رجلا صالحا من المسلمين كما فعل أبو بكر. استخلف من؟ استخلف عمر بن الخطاب. فالخلافة تثبت بالطريقين، إما بالشورى يجتمع أهل الحل والعقد على رجل، أو بالاستخلاف يستخلف رجلا صالحا، الملك يكون بالوراثة، أي يستخلف الرجل ابنه أو قريبه، وهكذا. الفرق بين الخلاف والملك هو طريقة إيش؟ الاستخلاف، طريقة الاستخلاف. يقول هذا الأخ، يقول ما الحكم الذي نعيشه في وقتنا؟ هل هو حكم جبري أم حكم عضود أو ذلك؟ نحن بالنسبة لأحاديث الفتن وأحاديث أشراط الساعة وأحاديث الغيب لا ننزلها على الواقع، نقول والله إحنا الآن في العهد الجبري أو في عهد الملك العضود، نحن نؤمن بها ونؤمن أنها ستتحقق كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يهمنا الخلافة ويهمنا الملك ويهمنا الحكم، يهمنا هل نحن حقا على المنهج، حقا هل نحن حقا على الصراط المستقيم الذي أخبرنا الله به. المهم يا أخواني لا تهمكم المرحلة، تهمكم هل أنتم بحق على المنهج الصحيح. إن كنتم كذلك فالاستخلاف والتمكين من الله عليكم وليس بجهدكم. وعد الله، وعد من الله، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، منة من الله. وكذلك يريدون منا على الذين استضعفوا، منا من الله على إيش؟ المستضعفين في الأرض، بأن يورثهم مشارق الأرض ومغاربها، إذا رأى فيهم الإخلاص، وإذا رأى فيهم الصدق الاتباع، وإذا رأىهم فيهم الرحمة فيما بينهم، وإذا رأىهم أهلا لاستخلاف التمكين إيش؟ مكن الله لهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن إذا كنتم كذلك مكن الله لكم، وإن تخلف شرط من شروط الله فيكم تأخر استخلاف الله لكم. فلا تسأل عن المرحلة ولا تسأل عن الزمن، اسأل هل أنت عايش على الجادة أم لا. والسؤال الرابع يقول كيف نتعامل مع الشباب الذين فتنوا مع الحزبيين والتكفيريين؟ نتعامل معهم كما نتعامل مع الأمة، بعضهم غلا وتشدد وبعضهم تساهل وجمح. نحن ندعو الناس بمنهج الإسلام، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجابلهم بالتي هي أحسن. ندعو المستجيبين بالحكمة، وندعو المتشككين بالموعظة الحسنة، وندعو المخالفين المعاندين بالجدال بالتي هي أحسن. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليه بمسيطر. مهمة المسلم هي البلاغ، البلاغ المبين كما هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما على الرسول إلا العلم. المهم أن تبلغ الدين الصحيح للناس، أما نحن لسنا قضاة على الناس، ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ونجادلهم بالتي هي أحسن. إذا خرج الجدال بالتي أحسن من المراء نترك المراء. والأخ يقول ما حكم من تعلم علوم الدنيا، الفيزياء والطب والهندسة وغيرها؟ هذه العلوم من الفروض الكفاية، هذه العلوم من فروض الكفاية، لأن المسلمين يحتاجون إليها، وهي من الأمور الدنيوية التي تنهض بمستوى المسلمين، فيجب على المسلمين أن يكون فيهم من يقوم بهذا الأمر وأن يسخر هذه العلوم لنصرة دين الله ولخدمة أمة الإسلام. فإن فعلوا الأمرين كانوا على خير إن شاء الله وكانوا من العلماء الذين يخشون الله. وهذا يقول أخ كيف نوفق بين حديث عدم الصد عن الدين أو لا يصده ذلك عن دين وحديث عمار ابن ياسر إن عادوا فعد؟ نوفق بينهما أن نعلم أن الحديث الثاني ضعيف. حديث عمار ابن ياسر إن عاد فعد وأنهم كانوا يغرقوه في البركة حتى يسب محمد فجاء رسول قال إن عاد فعد فهذا حديث ضعيف. هل ندعو الناس في وقتنا بشكل سري أم بشكل علني؟ نبدأ إلى السرية. يقول عمر بن عبد العزيز وهو من يعني عد من الراشدين من أهل العلم والحكم الراشدين قال إذا رأيت قوما يتناجون دون العامة فاعلم أنهم على أبواب ضلالة. وكتب إلى محمد بن حزم لا يهلك العلم حتى يكون سرا. لا يهلك العلم حتى يكون سرا. السرية في الدعوة يا إخواني هي مرحلة كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يستطيع أن يعلن بالإسلام ثم أمر فصدع بالإسلام. والحمد لله في كثير من بلاد الدنيا تستطيع أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بقوة وبجهر وبعلانية. ما أحد يستطيع أو يقول لك لا تدعو إلى الإسلام، لكن هناك طرق شرعية وأبواب مشروعة إذا استخدمناها وإذا سلكناها نستطيع إن شاء الله أن تستمر الدعوة وأن يستمر الدعوة جهارا نهارا علانية لا سرا. إذا كان في بعض البلاد اضطهاد للمسلمين، تقتيل للمسلمين، يمنع من اعتناق الإسلام، عندئذ تكون السرية، تكون السرية. أما ونحن نستطيع أن نصلي ونصوم ونعلن الأذان وندعو إلى الله ونجتمع وندرس، نبدأ إلى السرية. ما هناك داعي إلى السرية، بل هذه السرية تكون من علامات الضلال والعياذ بالله. إذا رأيت القوم يتناجون دون العامة فاعلم أنهم على باب ضلالة، لأن هذا الدين للجميع. شو عندك؟ يقول هل يجوز أن نحلف برحمة الله؟ إن قصدت الصفة فيجوز. يجوز أن الحلف بإيش؟ بصفات الله سبحانه وتعالى ككلامه وحياته ورحمته وعلمه، يجوز. نعم. يقول هل اليهود الموجودون في وقتنا يرجع نسبهم إلى بني إسرائيل؟ اليهود يا أخواني على نوعين، اليهود على نوعين، إما قسم منهم من سلالة بني إسرائيل وقسم منهم دخلوا في اليهودية وليسوا من سلالة بني إسرائيل، فهم على القسمين موجود القسمين. وما يهمنا هل هم من سلالة بني إسرائيل أو هم داخل اليهودية وليسوا من سلالة بني إسرائيل، فهم يهود وهم بني إسرائيل. وهذا الأخ يقول هل يوجد قناة سلفية فضائية فعلا؟ لا يوجد قناة يعني صافية، ولا يوجد قناة تعلم الدين الصحيح، ولا يوجد قناة من هذه. هذه كلها أفوال بارك الله فيكم، قنوات تدعي الإسلام وتدعي الصحة وتدعي، ما أعلم قناة فضائية سلفية صحيحة تعلم الناس كتاب الله، تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أراد الأخ ما يسمى بقناة المجد فهي ليست كما كتب، هي قناة حزبية يشرف على الإخوان المسلمين. يقول لقد سمعت في شريط للشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه قال لكتاب معالم في الطريق هو كتاب توحيد. هذا الكلام قديم للشيخ رحمة الله عليه، هذا قبل 40 سنة، وإنما كان آخر أمر الشيخ في كتب سيد أنه يعني نهى وبين أنه لا يجوز قراءتها ولا يجوز التعلم عليها، هذا آخر أمر الشيخ رحمة الله عليه. وهذا أخ يقول يسأل يقول في كتابك حاد الروح أشرت إلى حديث البغي وأنه كتب تحته ضعيف، وهذا يا أخوان اللي عنده نسخة هذه هذا خطأ، الحديث في الصحيحين والتخريج اللي في أسفل الصفحة خطأ مطبعي، خطأ مطبعي. أخي سأقول ما هي ضوابط التبديع والهجر؟ ضوابط التبديع أولا أن تكون الأمر الذي محذر منه بدعة، الأمر الثاني أن يكون المبتدع مصرا على بدعته ووقع فيها هوى قصدا، فإن كان صاحب البدعة قد وقع في البدعة هوى وقصدا ونصح وقيمت عليه الحجة وبين له أن هذه بدعة ولم يرجع إلى الحق فعندئذ نقول مبتدع. أليس كل من وقع في العيب في البدعة مبتدع؟ وليس كل من وقع في البدعة وقع حكم البدعة عليه، لأن حين البدعة قد تقع من عالم اجتهادا فيحكم على الفعل أو القول أنه بدعة ويحكم على الفاعل أنه مبتدع، بل يكون له أجر خطأ، أجر المجتهد الخطأ. وأنا أضرب مثال، كان الشيخ رحمة الله عليه يقول أن القبض بعد الركوع بعد الرفع من الركوع بدعة، القبض بعد الرفع من الركوع بدعة. طب من الذي قال بهذا؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. هل كان الشيخ الألباني يقول عن الشيخ ابن باز مبتدع أو أنه صاحب بدعة؟ كان يقول له أجر المجتهد المخطئ. فليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه أو وقع حكم بدعة عليه، لابد لا يكون مبتدع إلا بشرطين، الشرط الأول أن يواطع البدعة، الشرط الثاني أن يصر على البدعة مع العلم بها، فإذا أصر على البدعة سمي مبتدع. ما هي ضوابط الهجر؟ الهجر مبني على المصالح والمفاسد كما حققه كثير من العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية. مناط الهجر يا إخوان هو المصلحة والمفسدة، هذا هو مناط الهجر، المفسدة والمصلحة. هل الذين يحاربون المهدي عند خروجه وظهوره من المسلمين المبتدعين؟ المهدي عند خروجه وظهوره يحاربهم جهلة من المسلمين ويحاربه الكفار ويحاربه خليط، كما أن الدجال عندما يخرج يتبعه اليهود ويتبعه الخوارج ويتبعه الأعراب ويتبعه خليط من الناس. يعني يتبع الدجال الخوارج والمسلمين، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينشأ نشأ يقرؤون القرآن كلما قطع قرن ظهر قرن حتى يخرج في أعرابهم الدجال. هم الخوارج والمسلمون ومن أتباع الدجال اليهود. فأتباع الدجال خليط والذين يقاتلون المهدي خليط. هل ستكون هناك خلافة إسلامية قبل خلافة المهدي في زمن عيسى عليه السلام؟ لا شك أن الخلافة الإسلامية خلافة النبوة على منهاج النبوة ستعود قبل المهدي. يدل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول أن المهدي قال عن الرسول يملأ الدنيا عدلا كما مليت جورا، فهل الدنيا مليت جورا مرة واحدة ولا بالتدريج؟ بالتدريج. وهل المهدي سيملأها عدلا مرة واحدة أم بالتدريج؟ لا شك أنه التدريج. فالتدريج سنن الله، سنة الله الشرعية والكونية، أن الأمور تدرج تدريج. فلا بد أن يكون قبل المهدي خلفاء يطهون للمهدي خلافته، هذا الأول. الأمر الثاني ورد في بعض الأحاديث وفيها ضعف لكن باجتماعها يتقوى الأمر، حديث أم سلمة يكون اختلاف عند موت خليفة، خروج المهدي يكون اختلاف عند موت خليفة لأن هناك خلفاء. وحديث آخر يقتل عند كنزكم هذا ثلاثة أبناء كلهم أبناء خليفة. فهذا يدل على وجود الخلافة قبل المهدي. الأمر الثالث حديث في صحيح مسلم يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان، فهو خليفة من خلفاء آخر الزمان وهي خلافة النبوة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أن الخلافة تعود قبل المهدي، والمهدي ليس بعز على الله من محمد بن عبد الله. المهدي يحكم 7 سنين أو 8 سنين، ومحمد وجد 24 سنة 25 سنة ما ملأ الأرض. المهدي ليس بعز على الله من محمد بن عبد الله. سؤال: لماذا لا يعد معاوية بن أبي سفيان من الراشدين وهو صحابي جليل وعادل؟ أولا معاوية رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه من الصحابة الكرام، ولا يطعن في معاوية إلا مبتدع ضال منحرف. قال بعض السلف معاوية ستر لأصحاب رسول الله، فإذا رفع الستر ولج الباب، أي من استسهل الطعن في معاوية استسهل الطعن في بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لا يعد من الخلفاء الراشدين فهذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافة النبوة 30 سنة ثم يأتي الله يش الملك من يشاء، ثم يأتي الله الملك من يشاء. فمعاوية رضي الله عنه هو أول ملوك المسلمين من الملوك الصالحين، وهذا لا يطعن في معاوية رضي الله عنه ولا يطعن في معاوية رضي الله عنه، فكونه ملك صالح لا يطعن فيه. نعم. يقول أخ هذا لعله من الذين تكثر على صفحات الانترنت الهجوم على الألباني وتلاميذه، فبماذا نصون تصون؟ نوصي بالصبر والاحتساب، فقد أوذي الرسل وأوذي الصالحون أكثر مما أوذي الألباني وتلاميذه، ولكن العاقبة إيش؟ المتقي. العاقبة المتقي. نوصي بالنصح، نوصي بالجدال بالتي يحسن، نوصي بالعلم، نوصي بالحكمة، أما الاستفزاز والتعجل والهجوم فلا نقابل السفاهة بسفاهة ولا الجهل بالجهل ولا سوء الأخلاق بسوء الأخلاق. ما عاملت من عصى الله فيك بمثل ما أن تطيع الله فيه. وبماذا وسع الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أو الصحابة الناس؟ وسعوهم إيش؟ بأخلاقهم. والداعي بحاجة إلى الحلم كما هو بحاجة إلى الحلم، بحاجة إلى الحلم كما هو بحاجة إيش؟ إلى العلم. فإذا اجتمع العلم والحلم كانت الدعوة موفقة بإذن الله سبحانه وتعالى. ما القول الشرعي في لفظة المرحوم فلان أو فلان رحمه الله؟ المرحوم بهذا الجزم لا يجوز أن نقول فلان رحمه الله، هذا دعاء له. المرحوم الجزم، لأن مرحوم فلان فهذا لا يجوز الجزم والتألي على الله سبحانه وتعالى، أما فلان رحمه الله فهذا دعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله. امرأة عليها قضاء صيام فائت في رمضان وهي مصاب مرض يمنعها من ذلك، فهل يجوز لها التصدق بمبلغ من المال عند ذلك؟ إذا كانت لا تستطيع القضاء فعليها الفدية، تطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من لا يستطيع أن يصوم عليه الفدية. أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، حديث ضعيف. هل الاختلاف الخلق بالأفكار والمعتقدات هو سنة الله في خلقه؟ نعم، هو سنة كونية وليس سنة شرعية، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد ليختلفوا، لكن هذا الاختلاف أمرنا الله سبحانه وتعالى إيش؟ بأن نتبع الأسباب الشرعية التي تقضي على الخلاف، فهو سنة كونية وليس سنة شرعية. ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي للاختلاف خلقهم، لكنه قال على المختلفين هم الذين رحمهم الله. فالخلاف قدر، الخلاف سنة كونية، لكن ينبغي على المسلمين أن يسلكوا الأسباب الشرعية التي تقضي على الخلاف. ما حكم دخول النساء في المجالس البلدية أو غيرها؟ ها؟ المرأة عليها أن تجلس في قعر بيتها، خير مكان للمرأة أن تجلس في بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، ويدخل الفساد على العالم وعلى الناس عندما تحاول النساء أن تقوم بأعمال الرجال، وعندئذ يجب على الرجال أن يقوم بأعمال النساء، تنعكس وتنتكس القيم والموازين. الله سبحانه وتعالى خلق الأنثى لسنة وخلق الرجل لسنة، فلا ينبغي أن نخلط بين ما خلق الله الرجل له وبين ما خلق الأنثى له. وليس الذكر كالأنثى، هذا كلام الله سبحانه، وليس الذكر كالأنثى. ما هي ضوابط قواعد الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل؟ مسألة الجرح والتعديل، هذا العلم الذي هو من أهم علوم الإسلام ومن أفضل علوم الشريعة، والعلم الذي صانع الله به الإسلام من تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتعال المبطلين، أصبح الآن يتكلم به من ليس يعلم شيئا فيه، أصبح يتكلم فيه سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. كل بطبق الجرح والتعديل، الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل هكذا. لكن يا أخواني، هذا القواعد أول شيء علماء المسلمين تعدهم بالمئات، لكن علماء الجرح بالتعديل منهم يعدوا على الأصابع. فهذا العلم لا يتقنه إلا فحول الرجال، إلا العلم المجتهدون الجهابذ النقاد. علم الجرح والتعديل ليس على قارعة الطريق، قواعد الجرح والتعديل ليس على قارعة الطريق تتناول منها ما شئت وتترك من شئت وتطبق ما شئت وتدع ما شئت. ثم الجرح المفسر أي الذي ذكر سببه وأن يكون سببا حقيقيا في الجرح، أن يكون السبب المذكور سبب في الجرح، سبب معتمد في الجرح، وأن يكون الجرح من عالم بأسباب الجرح والتعديل، وأن لا يرد الجرح المفسر من عالم يرد هذا الإيش السبب. فهذه ثلاثة شروط يقدم الجرح المفسر فيها على التعديل. كيف؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.